بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الرواية الأولى التي أشار لها المصنف، وكان الكلام في دلالتها تارة وفي سندها أخرى. تقدم الحديث عن دلالتها وكان الكلام في سندها، فقد اشتمل سندها على عمر بن حنظلة، وعمر بن حنظلة ممن وقع الاختلاف فيه بين التوثيق وعدم القبول لرواياته. قلنا لم يرد في الرجل تضعيف، إلا أن الكلام في البناء على وثاقته. موجب ذلك أن كلمات الرجاليين هل اشتملت على توثيقه أم لا؟ البحث هاهنا. المصنف أسقط الرواية عن الاعتبار والحجية اعتمادا على عدم ورود توثيق في حقه، ولا يوجد ما يشهد لقبول رواياته، فعندها لا يمكن الاعتماد عليها. هذا المعنى هو الذي اختاره عدة من أعلامنا كالسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وغيره. قلنا بأن البحث في عمر بن حنظلة حتى نرى هل يمكن البناء على وثاقته لواحد من الوجوه التي قد تذكر متناثرة في كلمات الأصحاب، أو ما نتصور، أو لا يمكن البناء على وثاقته وبالتالي رد مروياته. قدمنا في البحث الماضي ثلاثة من الوجوه التي يمكن ذكرها لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها، فإن الثلاثة التي قدمت قابلة للمناقشة. الكلام فيما تبقى من الوجوه. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن البناء عليها في إثبات وثاقة عمر بن حنظلة كثرة رواياته، فقد بلغ مقدارها في الكتب الأربعة 70 موردا، وهذا من أمارات التوثيق لما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا. أقول لا يذهب عليك أن هذا الوجه يقوم على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، إن كل من كان كثير الرواية يحكم بكونه ثقة، لما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من أن كثرة الرواية عن المعصومين عليهم السلام تكشف عن منزلة الشخص. صغرى إن عمر بن حنظلة كثير الرواية، إذ بلغت مروياته في الكتب الأربعة 70 موردا، عليه تكون النتيجة البناء على وثاقته. سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في معجمه أورد على هذا الوجه بإيرادين. الإيراد الأول منع الكبرى لمنع مستندها، فذكر بأن مستند الكبرى المذكورة هو النص، والنص الذي جعل دليلا عليها يشتمل سنده على سهل بن زياد ومحمد بن سنان، وكلاهما لا يعول على مروياته، فإن هذين لو لم يبنى على ضعفهما وسقوط روايتهما عن الاعتبار والحجية لا أقل من تعارض ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف، ومع تعارض ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف يسقط الدليلان، دليل التوثيق ودليل التضعيف، فيبقى الراوي حينئذ مهمل أو مجهول الحال كما لا يخفى. الإيراد الثاني قال بأن كثرة الرواية لا تكشف بنفسها عن عظمة الراوي ولا عن عظيم شأنه. نعم، لو أحرز صدق الراوي وكان كثير الرواية كان ذلك كاشفا عن عظمته حينئذ. هذان إشكالان أوردهما السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ببيان منا. أقول يمكن أن يخدش جوابه الأول فيقال إنا نمنع أن يكون مستند الكبرى المذكورة النص المشار إليه حتى يمنع من الاستناد إليه بسبب ضعف سنده، بل يمكن القول بأن الكبرى المذكورة من المرتكزات العقلائية التي تبان العقلاء عليها، وما الناص إلا عنوان مشير إرشاد لما عليه العقل في ارتكازهم، وعليه لن يكون الضعف السندي مانعا من تمامية الكبرى. نعم، الحاق هو التشكيك في ثبوت ارتكاز عقلائي في المقام منعقد على مثل هذا، يعني هل فعلا ديدن العقلاء على قبول رواية، هل ديدن العقلاء على اعتماد الشخص الذي يكون كثير الرواية، أو ليس ديدن العقلاء التعويل على من كان كثير الرواية؟ وبكلمة، هل أن كثرة الرواية توجب شيئا عند العقلاء تدعو إلى التأمل، تدعو إلى الاعتماد، تقرر الثبوت والوثاقة أو لا؟ أقول الحق هو التشكيك. يشهد لما ذكرنا من التشكيك أن العقلاء لا يجعلون الميزان لقبول مرويات شخص كثرة روايته، لأنه قد يعرف بينهم بالكذب بسبب كثرة ما روى. لاحظ مثلا ما ذكروه في شخص أبي هريرة وأضرابه، فإن كثرة رواية أبي هريرة لم توجب لا حسنا ولم توجب تبجيلا ولم توجب تعظيما، بل كانت كثرة رواياته أحد الشواهد على كذبه واختلاقاته. الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن ذكرها في إثبات وثاقة عمار، إن المشهور قد عملوا برواياته حتى أن بعضها قد عرف بين الأصحاب بالمقبولة. هذا الوجه أيضا كسابقه يشتمل على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، كبرى إن كل من يعمل المشهور بمروياته حكم بوثاقته لكون عمل المشهور أمارة من أمارات التوثيق العام، والصغرى أن عمر بن حنظلة من الذين قد عمل المشهور برواياتهم. ويشهد لكون المشهور قد عملوا بها أن إحدى النصوص التي يتعرض إليها في باب تعارض الأدلة في الأخبار العلاجية هي مروية عمر بن حنظلة، وقد عرفت هذه الرواية بين الأصحاب بأنها مقبولة عمر بن حنظلة لأنها كانت مورد عمل عندهم، فيثبت المطلوب. لم يرتضي السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أيضا هذا الوجه، فأورد عليه صغرى وكبرى. أما على الصغرى فأورد بإيرادين، أحدهما بأنه لم يحرز استناد المشهور لمرويات عمر بن حنظلة، لأن الطريقة، طبعا لازلت أكرر أجوبة السيد الخوئي أذكرها ببيان مني، لم يحرز استناد المشهور لمرويات عمر بن حنظلة لأن الطريقة إلى إحراز ذلك يكون من خلال الاطلاع على كتبهم الاستدلالية، ولا يخفى أنه لم يصلنا من كتب قدماء الأصحاب الاستدلالية شيء، فكيف يمكن دعوى تحقق إحراز الاستناد من قبلهم لمروياته؟ هذا الإشكال الأول. ثانيهما قال بأن مجرد تسمية الأصحاب لواحد من النصوص المروية عن بالمقبولة لا يكشف عن قبولهم لجميع مروياته وعملهم بها لعدم وجود ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى. وبكلمة إن من المحتمل جدا أن يكون الاستناد لرواية الأخبار العلاجية مرجعه إلى وجود بعض القرائن الدالة على قطعية صدورها ما جعلهم يعملون بها يستندون إليها. هذه القرائن التي أوجبت الوثوق بهذا النص غير متوفرة في غيره من النصوص الأخرى، فالعمل بهذه الرواية لا يكشف لا بدليل الإن ولا بدليل اللم عن أنهم قد عملوا ببقية مروياته الأخرى كما لا يخفى. هذا بالنسبة للصغرى. إذن قد تبين طبقا لكلام السيد الخوئي أن الصغرى التي يتركب منها القياس المنطقي المشكل في المقام غير تام. أما بالنسبة للكبرى فقد منع السيد الخوئي أن يكون عمل المشهور بمرويات شخص أمارة من أمارات التوثيق حتى يكون عملهم كاشفا عن وثاقته، وذلك لأن الأصحاب مختلفون في الاعتماد على الرواة، فإن هناك من يكتفي في القبول بخبر شخص بمجرد إحراز عدالته وأنه إمامي وإن لم تثبت وثاقته فيعمد إلى الاستناد إلى مروياته بالاكتفاء بذلك والتعويل عليه. وأين هذا مما نحن فيه؟ احنا قاعدين نتكلم عن القبول بالوثاقة، ولعل عمل الأصحاب بمروياته على فرض التحقق ناجم من اكتفائهم بالعدالة. وقد ذكرت في مطلع البحث سواء البحث الماضي أم بحث اليوم أن عمر بن حنظلة لا يوجد من يشكك في إمانيته وبالتالي عدالته محرزة إلا أن الكلام في وثاقته. وبعبارة موجزة إن مجرد وجود احتمال أن يكون مستند الأصحاب لرواياته ناشئا من بنائهم على أصالة العدالة المعتبرة عند جملة منهم في قبول الرواية مانع من التعويل على عملهم لإثبات الوثاقة. هكذا قد أجاب. قد يخدش جواب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في الصغرى فيقال بأن التتبع في كلمات القدماء يشرف الإنسان على استنادهم إلى مروياته واعتمادهم عليها في باب القضاء. لاحظ رواية المشايخ الثلاثة كليني صدوق طوسي لروايته التي ذكرت في باب القضاء مثلا نقلا إياه ونقلهم إياها مص من مصادر مختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة. هذا الإشكال على السيد الخوئي غير وارد لأنه أخص من المدعى، وذلك أن المدعى هو استناد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم إلى مروياته، وهذا إن لم يكن مشيرا إلى استنادهم إليها في جميع الأبواب الفقهية فلا أقل من أنهم يستندون إلى ذلك في أغلب الأبواب ولا أقل في كثير من أبواب الفقه. صحيح؟ أقصى ما يفيده الجواب الذي قدمنا عن الإشكال على السيد الخوئي استناد الأصحاب لما ورد عنه في خصوص باب القضاء، وهذا لا ينكر إذ أن الخبر المشار إليه فعلا قد نقل في كلمات المحمدين الثلاثة مع اختلاف تواريخ حياتهم ما يكشف عن تناقل النص المذكور وتلقيه من قبل أعلام الطائفة بالقبول، لكن هذا لا يكشف عن جريان ذلك في كافة نصوصه الأخرى. النتيجة أن هذا الإيراد غير وارد. والإنصاف تمامية ما أفاده السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في الجواب عن هذا الوجه لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة. نعم، التوقف مع السيد الخوئي في قوله بأن من المحتمل أن يكون مستند الأصحاب إلى مروياته ناشئا من بنائهم على أصالة العدالة، هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأن السيد الخوئي قد أسس أصلا ذكره في مقدمة موسوعته الرجالية المعجم وهو أصالة الحس، فأشار إلى أنه متى ما شككنا أن الأصحاب مستندون في مقام العمل إلى راو اعتمادا على أصالة الحس أم كان منشأ ذلك بناؤهم على أصالة الحس، فالأصل عندنا أن يكون المنشأ ماذا؟ أصالة الحس، والمقام من هذا القبيل. هل أن عمل الأصحاب بمرويات عمر بن حنظلة مثلا ناجما من بنائهم على أصالة العدالة فيكون الاعتماد منشأه أصالة الحس أم أصالة الحس؟ أصالة الحس مطبقة في المقام لتقضي بأن منشأ اعتمادهم هو أصالة الحس وليس أصالة الحس، إلا أن الوجه يبقى على ما هو عليه من حيث عدم الصلاحية للاستناد. الوجه السادس من الوجوه التي تذكر لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة رواية أجلاء الأصحاب عنه، فقد روى عنه عبد الله بن مسكان وروى عنه حريز السجستاني كما روى عنه داود بن الحسين وغيرهم. هذا الوجه يمكن تقريبه ببيانين. بيان الأول أن يقال هكذا: لقد تبان العقلاء وانعقدت سيرتهم على أن الجليل لا يخدم على الرواية عن شخص ضعيف، وهذا يعني أنه متى وجدت رواية للجليل عن شخص كان ذلك أمارة على وثاقة ذلك الشخص المروي عنه. عمر بن حنظلة ممن قد روى عنه أجلاء الأصحاب، النتيجة البناء على وثاقته. البيان الثاني وهو أخص من سابقه، فيقيد البيان السابق ليخص بإكثار الجليل عن شخص، فيقال في تقريبه: إن الجليل لا يكثر الرواية إلا عن خصوص الثقة. فإذا وجدنا الجليل قد أكثر الرواية عن شخص كان ذلك علامة وثاقته فيثبت المطلوب. هذا التقريب الذي يذكر لهذا الوجه. منع السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه كبرى هذا الوجه، فأنكر أن تكون رواية الجليل عن شخص أمارة من أمارات توثيقه، إذ من المحتمل أن يكون منشأ روايتهم عنه يعود إلى وجود موجبات الوثوق في خبره، مثل كونه موافقا لأصول المذهب، أو مثل وجوده في أحد المصادر المعتبرة، أو كونه على طبق القاعدة وهكذا. إذن في النتيجة راح يكون أن الأمر بهذه الكيفية. ما أفاده رضي الله تعالى عنه في محله، لأنه لم نجد وجها صناعيا فنيا يمكن الركون إليه في إثبات تمامية الكبرى المذكورة، والتفصيل يطلب من محله، فقد تعرضنا ذلك بصورة مفصلة في كتاب الفوائد الرجالية. السابع من الوجوه التي تذكر لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، فقد روى عنه عبد الله بن مسكان، وبناء على مسلك المشهور من أن العصابة قد صححت جميع ما يصح عن هؤلاء كان مقتضى ذلك البناء على وثاقته. أقول لا يذهب عليك اختلاف هذا الوجه عن سابقه، فإن السابق لا ربط له بما جاء في كلام الكشي من دعوى إجماع العصابة، كما أن هذا الوجه لا ربط له بمسألة جلالة الراوي ولا بكثرة مروياته عنه، وإنما المدار على الإجماع. وبكلمة، إن النسبة بين الوجهين السادس والسابع هي نسبة العموم من وجه، فقد تتوفر كثرة الرواية مع كونه من أصحاب الإجماع، وقد تتوفر كثرة الرواية مع عدم كونه من أصحاب الإجماع، وقد تتوفر صفة أصحاب الإجماع مع عدم كثرة الرواية. على أي حال، بعد الفراغ عن كون العبارة المذكورة ظاهرة في مختار المشهور التي تفيد تصحيح السند إلى من يعبر عنه بأصحاب الإجماع فلا ينظر لمن يقع بعده، والتسليم بأن مفادها هو تصحيح الرواية من حيث السند إلى المدعى فيهم الإجماع فلا ينظر كما قلت في حال من جاء بعده، وأنه ليس المقصود من عبارة الكشي الوثوق بمروياته بعيدا عن وثاقة رواة الخبر، يتم هذا الوجه ويحكم بوثاقة عمر بن حنظلة، إلا أن المحقق في محله التشكيك في مثل هذا الإجماع بعد الفراغ عن تحديد أنه من الإجماع الأصولي أو غيره. أيضا ثانيا، يمكن التأمل في ظهور العبارة في مختار المشهور، وهل أن العبارة تفيد التصحيح إليه فلا ينظر لمن وقع بعده، أم أن العبارة تفيد توثيق نفس أصحاب الإجماع، أم أن العبارة تشير إلى معنى آخر، هذه كلها محل كلام أيضا. وهو لو تم في الطبقة الأولى سلمنا بأن العبارة ظاهرة في تصحيح من يصح هؤلاء من الذين وقعوا في الطبقة الأولى، إلا أننا نمنع من ثبوت ذلك بالنسبة للطبقة الثانية والطبقة الثالثة، فإن العبارة ليست ظاهرة في ذلك كما لا يخفى. النتيجة أنه لا يمكن التعويل على هذا الوجه المذكور لإثبات وثاقة عمر بن حنظلة، لأن الكبرى التي يقوم الوجه المذكور عليها كبرى غير تامة. الثامن من الوجوه، رواية المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة عنه في كتبهم، فقد رويت الرواية المتعلقة بباب القضاء في كتبهم، نقلها شيخنا الكليني رضي الله عنه، نقلها من بعده الشيخ الصدوق قدس الله تربته، أخيرا نقلها الشيخ الطوسي. هذا التعدد في النقل منهم يكشف عن اعتبار واعتماد منهم على مروياته، وإلا لو لم يكن محط اعتماد وتوثيق واعتبار عندهم لما نقلوا روايته في كتبهم كما لا يخفى. أقول دلالة هذا الوجه على التوثيق بأحد بيانين. البيان الأول أن يبتني ذلك على أساس أن المحمدين الثلاثة رضي الله تعالى عنهم قد شهدوا في مقدمة كتبهم بصحة جميع ما تضمنته تلك الكتب، فيكون ذلك بمثابة التوثيق العام لجميع من وقع في أسناد تلك الكتب. لما كان عمر بن حنظلة ممن وقع في أسناد تلك الكتب يكون مشمولا حينئذ بهذه الشهادة فيثبت المطلوب. البيان الثاني أن يكون المحمدون الثلاثة ممن قد التزم بأنهم لا يروون إلا عن خصوص الثقة، ولما وجدت لهم رواية عن عمر كشف ذلك عن اتصافه بصفة الوثاقة وهو المطلوب. كلا الوجهين أو البيانين لا يصلح لإثبات المدعى. أما الأول فإنه لو سلم بتمامية المقتضي في عبارة الكافي كما هو غير بعيد للدلالة على صحة شهادة الكافي بصحة جميع ما جاء في كتابه، إلا أن وجود مانع من البناء على ذلك موجب لعدم القبول بها. خب، كما ذكرنا ذلك في محل. وأما العبارات الثلاث فقيه، تهذيب، استبصار، للكتب الثلاثة الباقية ليست تامة على المدعى أصلا. إذن لا يمكن التعويل على الشهادة الصادرة منهم رضي الله تعالى عنهم في مقدمة كتبهم ليبنى على وثاقة جميع من وقع في أسنادها، هذا أولا. ثانيا، لو سلم بتمامية ذلك فإن هذا فرع إحراز أن مسلكهم في الحجية على خصوص الوثاقة وليس على الوثوق، مع أن المقرر في محله أن مسلكهم على الوثوق دون الوثاقة، فعندها لا يجري الكلام المذكور كما لا يخفى. وأما البيان الثاني فإنه لا يخرج عن كونه مجرد دعوى عهدتها على مدعيها دون أن يكون عليها شاهد أو برهان من قريب أو بعيد. فإذا الوجه الثامن أيضا لم ينهار. تاسع الوجوه التي تذكر في مقام الإثبات للوثاقة، طويل السر بعد مليتوا؟
لا، جميل،
خب زين. تاسع الوجوه التي تذكر في مقام إثبات الوثاقة ما ذكره بعض الأعلام، الشيخ التستري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه قاموس الرجال، من أن الدليل على وثاقة عمر بن حنظلة استناد الأصحاب في الاستدلال على خيار الرؤية إلى رواية قد وقع عمر بن حنظلة في سندها، ولا مستند للخيار المذكور إلا هذه الرواية. الرواية واردة في المجلد 18 من مجلدات الوسائل في الباب 24 من أبواب الخيار، الحديث 14، مو الباب 24، الباب 14 صفحة 27 حديث رقم 1. أقرأ الرواية التي استند إليها. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها 10 أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترق، فلما مسح الأرض يعني المشتري إذا هي 5 أجربة، قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له شنه، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله. فهذه الرواية يقول الشيخ التستري لما كانت هي مستند الأصحاب في الإفتاء بماذا؟ في الإفتاء بجريان خيار الرؤية، وهي عبارة عن رواية ينتهي سندها إلى عمر بن حنظلة، فهذا يدلل على أن الأصحاب قد عملوا بروايات عمر بن حنظلة، وما عملهم بروايات عمر بن حنظلة إلا لبنائهم على وثاقة عمر بن حنظلة كما لا يخفى. تفضل.
يعني لو عملوا بالرواية الآن هذه، يعني فهل هذا الدليل على أنهم يبنون عليها لتوفيقهم عمر بن حنظلة. قد يكون نفس الكلام الذي تقدم قبل قليل بأنه لقرينة معينة عمل الضري
والضري. أحسن أحسن. خب يلاحظ على هذا الوجه، أولا إن مستند خيار الرؤية ليس هو رواية عمر بن حنظلة التي أشير لها في تقريب هذا الوجه، بل إن الرجوع إلى كلمات الأصحاب يفيد أن مستندهم في خيار الرؤية إما رواية جميل بن دراج أو معتبرة زيد بن الشحام، كما يلحظ ذلك من رجع إلى كلماتهم في خيار الرؤية. هذا أولا. إذن ليست الرواية المذكورة هي مورد الاعتماد أو مورد الاستناد. ثانيا، على فرض التسليم بكون الرواية المذكورة مورد اعتماد الأصحاب، إلا أن دلالتها على خلاف المدعى، تدعي أنها تدل على خيار الرؤية. المستفاد منها هو خيار تخلف الشرط، لأنه اشترى 10 أجربة، كأنما اشترط عليه أنني أشتري أرضك الفلانية بشرط أن تكون عددا أجربتها 10، فلما مسحها تبين أن الأجربة 5، فإذا هذا من موارد خيار تخلف، من موارد خيار تخلف الشرط، وليس المستفاد منها خيار الرؤية. ولم يتعرض الأصحاب إليها أصلا في بحث خيار تخلف الشرط الكاشف عن حصول إعراض منهم عنها، ولا أقل عدم استناد الأصحاب إليها في خيار تخلف الشرط مع تمامية دلالتها، قد يكون منشأه عدم بنائهم على قبول رواية عمر لعدم إحراز وثاقته. فالرواية على المدعى على أدل على خلاف المدعى وليست دالة على المدعى. ثالثا، إنه بعد رفع اليد عما تقدم فإن عمل المشهور برواية إشكالكم، فإن عمل المشهور برواية ما لا يعد أمارة من أمارات التوثيق التي يمكن التعويل عليها في إثبات وثاقة أحد الرواة، خصوصا على ما ندعيه من أن السيرة العقلائية قائمة على حجية الخبر الموثوق بصدوره، وأن مختار قدماء الأصحاب على حجية الخبر الموثوق بصدوره، وعليه فإن عملهم برواية ما قد يكون ناشئا من مستندهم في الحجية الذي قد عرفت وليس هو الوثاقة. عاشر الوجوه وهو عبارة عن التالي: توثيق أحد المتقدمين، أو عفوا توثيق غير واحد من المتأخرين لا، فقد وثقه الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة، وقد نص على توثيقه إياه الشيخ الوحيد البهبهاني، كما وثقه الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة. فتوثيق مثل هذين العلمين يكفي للبناء على وثاقته والعمل بمروياته. أقول لا يمنع من الركون عن هذا الوجه كون التوثيق صادرا من أحد المتأخرين، لا لأننا لا نفرق بين توثيقات القدماء وتوثيقات المتأخرين، وإنما لأننا قد اخترنا في محل أن وجه حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، وهو يعتبر فيه أن يكون عن حس لا عن حاس، وهذا يتصور أو يتصور في توثيقات المتأخرين في الجملة، لأنه يمكن أن يصلهم التوثيق كابرا عن كابر ولا يكون ناشئا من العمل الحجسي. الذي يمنع من الركون إلى هذا الوجه كونه محتمل المدركية، إذ من الممكن أن يكون مستند الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه في مورد التوثيق أحد الوجوه التي تقدمت أو الوجوه التي سوف تأتي، وهذا يمنع أن يكون التوثيق الصادر من الشيخ المجلسي متلقى كابرا عن كابر، بل سوف تكون شهادته حينئذ شهادة عن حدس وليست حس. كذلك أيضا يجري الكلام بالنسبة إلى الشهيد الثاني، فإنه من الممكن جدا أن يكون التوثيق مدركيا استند فيه إلى شيء من الوجوه التي ذكرت فيكون حدسيا وليس حسيا كما لا يخفى بفرض.
أقول بس أنه لو كان هذا التوثيق من هؤلاء الثلاثة الأعلام كان توثيق معتمد على حس لكان وصل إلينا، لو كانت شهادة كابر عن كابر لكانت من الشهرة بمكان أن تصل.
خب يعني بناء على ما نلتزم به من القبول بكتب بتوثيق وتضعيف ابن الغضائري وكتاب الضعفاء لابن الغضائري قد فقد، زين يمكن أن يكون موجب لرفع اليد عما أفدتم بعض الكتب أو بعض المصادر الرجالية التي كانت للقدماء لم تصلنا وإن ظفر بها غيرنا، مثلا رجال ابن العقيقي، رجال ابن العقيقي قد ظفر به العلامة أو ابن داود ونقل عنه كثيرا مع أنه لم يكن عند من تقدمهم ولم يكن عندنا نحن فيما بعد إلا من خلال هذه. على أي هذا إذن الوجه لعله كم؟ الوجه العاشر كما قدم. سوف أختم المقام بوجه يختاره أساتذة الفن، وهو الوجه الذي اختاره بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته، وهو مختار بعض مشايخنا أيضا في أصول علم الرجال، وهو مختار الشهيد الصدر أعلى الله في الخل مقامه، وهو رواية صفوان عن، وهو أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبالتالي فبناء على هذا سوف يلتزم بوثاقته، لأنه رواية واحد من هؤلاء موجبة للبناء على الوثاقة. أقول الكبرى وإن كانت مسلمة عندنا إلا أن نقاشنا نقاش في الصغرى، مع أن حتى الكبرى كلام، إذ أننا قد ذكرنا غير مرة أن تمامية الكبرى عندنا لتنطبق على الصغرى مشروطة بأن يكون الصغرى مورد تعدد وليس مورد رواية، لأننا نستظهر من العبارة الكثرة ولا نكتفي بمجرد الرواية. مع ذلك دعوا هذا الإشكال وتعالوا لنناقش القوم على طبق مبانيهم التي يلتزمون فيها بمجرد كفاية رواية واحدة، إذ نقول أولا بأن عمر بن حنظل من أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وشيوخ أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يعني من العجائز كبار السن، والظاهر بحسب التتبع أن المشايخ الثلاثة لا يرون إلا عن أحداث الشباب، لا يرون إلا عن أحداث أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام ولا يرون عن شيوخهم، ولذا لا نرى لواحد من المشايخ الثلاثة رواية عن زرارة مثلا أو عن أبي بصير مثلا مضافا. خب فإذا هذه نقطة. أيضا عمر بن حنظلة لم يشر إلى معاصرته للإمام الكاظم عليه السلام، وهذا يعني أن وفاته ربما كانت في حياة الإمام الصادق صلوات الله عليه، فكيف يروي عنه زراء صفوان أو ابن أبي عمير أو بيزنطي الذين وجدوا بعد شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا مانع أول. المانع الثاني بأن الموجود لصفوان في الرواية في جميع الكتب الأربعة هي رواية واحدة رواها الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه من لا يحضره الفقيه في المجلد الثالث، بينما له الكثير من الروايات المنتهية إلى عمر بن حنظل لكن بواسطة، كما في المقبول على سبيل المثال المقبولة وغيرها يرويها صفوان عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة، فبين صفوان وبين عمر بن حنظلة داود بن الحسين، وبالتالي كأن صفوان لا يروي عن عمر بدون واسطة، وهذا يقوي في النفس احتمال السقط، فالرواية عن صفوان عن عمر بن حنظلة في البين سقط بينهما، وعلى هذا يمنع من الالتزام. أو احتمال ثاني وهو الأقرب، بأن الوارد في السند ليس عمر بن حنظلة، وإنما الوارد في السند هو عمر ابن أبان الذي يروي عنه صفوان بلا واسطة، وهذا يعني أن هذا الوجه صغرى غير متحقق. واضح إن شاء الله. آخر الوجوه التي نذكرها وبه نكتفي، الحق عندنا البناء على وثاقة عمر بن حنظلة، استنادا إلى أن بعض الروايات المتناثرة تكشف عن وجود مكانة اجتماعية ووجاهة ومنزلة لعمر بن حنظلة في أوساط المجتمع، حتى رواية إن عمر بن حنظلة جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا، يعني أن عمر بن حنظلة عندما يكون الحديث عن هذه الرواية، لأن أصحاب الإمام أبي عبد الله أبي جعفر عليه السلام كانوا مختلفين جدا في أوقات الصلاة وبالتحديد في وقت صلاة الظهرين، وقد كان ذلك يمثل نقطة امتياز لبعضهم البعض على بعضهم البعض، ويخفف حدة الدولة عليهم، فحينئذ عندما يقال بأن لعمر بن حنظلة وقت كما كان لزرارة وقت، فيجعل عمر بن حنظلة في عرض زرارة، هذا ماذا يعني؟ يعني أن عمر بن حنظلة شخصية ذات مكانة اجتماعية ووجاهة ومرموق الذي يجعل في عرض زرارة بأن يكون له وقت. أيضا عندنا الرواية التي تضمنت أن واحدة من أن امرأة حلفت على أختها كذا، واحتاجت بعد ذلك استفتاء الإمام الصادق، فانتخبت عمر بن حنظلة ليحمل مسألتها، مو لأن عمر بن حنظلة مجرد واسطة بريد، وإنما عادة المسائل المهمة ينتخب لها الرجال المهمون حتى يحولون بهذا. ولذلك إحنا يمكن من مجموع ما تقدم كله مضافا للروايات التي بأيدينا نستشرف ونكتشف نستكشف أن عمر بن حنظلة من الجلالة بمكان، ومن الوجاهة الاجتماعية، ومن المعروفية والمكانة المرموقة، والاعتماد عند أصحاب الأئمة عليهم السلام فيبنى على وثاقته وهو المتعين. هذا تمام الكلام في السند. فتحصل أن الحق البناء على وثاقة عمر بن حنظلة، ولا مجال للخدشة في سند الرواية. يبقى الكلام في النقاش في دلالتها الذي أشار له المصنف، وبالتالي لا مجال للاعتماد عليها. الكلام فعلا في الرواية الثانية من الروايات محل البحث، يأتي عليه الكلام، والحمد لله.